إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر شوال لعام 33 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لازمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما. استكمالا لكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته، ذكر القاعدة السادسة من قواعد الأسماء والصفات التي ضمنها رسالته، وأشار فيها إلى أنه لا بد من ضابط يعرف به ما يجوز وما يمتنع على الله سبحانه وتعالى، أي أن الناظر في باب الأسماء والصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى لا بد له من معيار يكون حاكما في معرفة ما يصح وصف الله سبحانه وتعالى به وما يليق به وما ليس كذلك. وأشار المصنف ابتداء إلى أن الاعتماد في هذا على مجرد نفي التشبيه لا يصح، وبين وجه كونه لا يصح من جهتين. الوجه الأول أنه لا ينضبط ويضطرد بوجه، فهو لا ينضبط ولا يضطرد بوجه مناسب، فإن التشبيه صار من الأسماء التي يدخلها الاشتراك ويدخلها الإجمال، فإنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، كالاشتراك في الاسم المطلق، فإن هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص كما سبق معنا في القواعد والتقريرات الأولى في الرسالة. فهذا وجه من الاشتراك، ليس هو الذي نفته النصوص في قول الله ليس كمثله شيء، هذا من جهة عدم الاضطراد، ومن جهة أن لفظ التشبيه صار فيه إجمال واشتباه، فصار كل فريق يفسره بوجه يختلف عن تفسير الفريق الآخر، حتى ظنت طوائف من المتكلمين أن ظاهر النصوص المذكور في القرآن هو وجه من التشبيه، فقالوا إن هذه النصوص ظاهرها التشبيه، مع أن النص جاء بها، ولا يصح أن يكون ظاهر القرآن تشبيها حتى لو قيل إنه يؤول، فإنه ينزه يكون ظاهره ما لا يليق بالله. فلهذا بين المصنف رحمه الله أن الاعتماد على مجرد التشبيه لا يصح، لأنه قد يقع فيه وجه من الإفراط أو وجه من التفريط. نعم.
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل.
نعم، هنا بيان أن لفظ التشبيه لفظ فيه إجمال، وقد سبق في القواعد أن الألفاظ التي فيها إجمال يستفصل فيها، فلفظ التشبيه صار فيه هذا الإجمال. فعند المعتزلة أن كل من أثبت صفة مما يسمى به المخلوق فإنه يكون مشبها، ولو جعلها على اختصاص بالباري تليق به فإنهم لا يجعلون هذا تمييزا كافيا. نعم.
فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله.
نعم، القدم عند جمهور المعتزلة هو أخص وصف لله، ولهذا لم يجعلوا لله صفة قديمة، فإن القدم هو أخص وصف لله عندهم، وبهذا ردوا على الفلاسفة مما سلف قدم العالم. وكان أئمة المعتزلة يناظرون القول بقدم العالم بهذا الوجه، وأن هذا يمتنع مع إثبات وجود الله سبحانه وتعالى واختصاصه بالقدم. فلما ذكروا باب الصفات لم يجعلوا لله صفة، لأن الصفات عند جمهورهم قدر زائد على الذات، قالوا يستلزم تعدد القدماء، لو أثبتوا الصفات القديمة والصفات قدر زائد على الذات لكان هذا من تعدد القدماء، وهو المعنى الذي أبطلوا به قول الفلاسفة بقدم العالم. وهذا من الخطأ في النظر فضلا عن الشرع، فإن هذه المسألة ليست مسألة محكمة من جهة ترتيبها، يعني أن الصفات يقال إنها قدر زائد على الذات، فهذا من موارد الزلل في كلام المعتزلة من حيث النظر فضلا عن الشرع. نعم.
فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقته حقيقة.
نعم، جمهور الطوائف من مثبتة الصفات يخالفون المعتزلة في هذا، أن القدم أخص وصف لله، وإن كان الجمهور الذي أشار إليه المصنف هم أيضا مختلفون، فأهل الحديث منهم يجعلون لله سبحانه وتعالى مما ذكره الله في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما متكلمة الصفاتية كأصحاب أبي الحسن فإنهم يجعلون أخص وصف لله أنه تمتنع عليه الحوادث، ليس محلا للحوادث، أنه ليس محلا للحوادث، وهذا هو المعنى الكلي الذي يدور عليه كلام أصحاب أبي الحسن الأشعري، أن الرب جل وعلا ليس محلا للحوادث، وإلا فيثبتون الصفات القديمة، ولهذا أثبتوا الكلام والحياة والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وبعض الصفات عند متقدميهم غير هذه الصفات السبع كذلك، فيثبتون من الصفات ما يجعلونه قديما، ولا يلتزمون بلوازم المعتزلة في مسألة الصفات وكونها زائلة عن الذات، ويجعلون أخص وصف لله أنه ليس محل للحوادث، وبهذا منعوا الأفعال، إضافة الأفعال الاختيارية إلى الله سبحانه وتعالى كصفات، فجعلوا المعنى الكلي القديم هو الثابت، حتى لا يكون الرب سبحانه وتعالى محل للحوادث كما يعبر المتكلمون من أصحاب أبي الحسن. نعم.
بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك.
وهذا هو الراجح، أن هو الذي عليه السنة، أن أخص وصف لله لا ينحصر باسم معين بحيث قال هو الأخص من كل وجه، بل كل ما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ويختص به فهو كذلك. وأشار المصنف إلى جملة من ذلك، كونه رب العالمين وكونه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى غير ذلك مما يختص الباري به. نعم.
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بالصفات.
نعم، فلا يترتب عليه اللازم الذي تذكره المعتزلة، وهذه الأوجه الثلاثة لم يتكلم بها أئمة الحديث، وإنما هي جوابات متكلمة الصفاتية ومن شاركهم من الفقهاء عن شبهة المعتزلة لما قالوا إن الصفات قدر زائد على الذات، ويكون بإثبات الصفة قدم وجود القديم مع الله، وكان هؤلاء يثبتون عن الصفاتية الصفات هذه الجملة، فأجابوا بهذه الجوابات الثلاثة، وتكلم بها بعض أصحاب الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم، وإلا فأئمة السنة الأوائل لم يبحثوا في هذه المسألة أصلا، في مسألة الصفات وقدمها وكونها زائدة على الذات، وإنما يقولون إن الله جل وعلا كما يقتضيه العقل والفطرة والشرع متصف بصفات الكمال، ولم يبحثوا مسألة الصفة وكونها زائدة على الذات وليست زائدة على الذات. نعم.
وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفة،
النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي بصفاته، لا يتصور إلا في فرض العقل، لا يكون هذا إلا بفرض العقل، وتمييز الصفة عن ذاته عن الذات التي هي محل لها، وتعلم أن فرض العقل لا اعتبار به، وسبق معنا أن العقل يفرض المحال، وإنما العبرة بما يتصور تصورا صحيحا، وفرق بين فرض العقل وبين تصوره، فعندنا مقامان، ما يفرضه العقل مقام وما يتصوره العقل مقام، ما يفرضه العقل ليس هو المعيار، فإن الذهن والعقل يفرض المحال، لكن ما يتصوره فإنه هو الذي يكون له اعتبار إذا علم صحة التصور، فإن التصور ليعلم صحته له معيار تعلم به صحته سلامته من الفسادات التي تؤثر، لكن الفرض الأول هذا ليس له اعتبار، حتى يعني أول ما يطرأ على العقل هو الفرض ثم يليه التصور، فالفرض سابق في الترتيب، ولهذا إذا فرضت مثلا مثلثا له أربعة أضلاع، هذا نسميه إيش؟ إذا قلت مثلث له أربعة أضلاع هذا تسميه ماذا؟ تسميه فرضا، لكن ليس له اعتبار، هذا ليس له اعتبار، لأنك إذا اختبرته في التصور امتنع عليك بأن أنه ممتنع، اختبرته في التصور بأن أنه ممتنع، كأن تقول الفوق تحت هذا فرض، لكن إذا اختبرته في التصور بأن أنه ممتنع، وهكذا. نعم.
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
نعم، إذن التشبيه الذي نفته النصوص ما دلت النصوص وأدلة العقل الصحيحة الموافقة للنصوص على نفيه، وليس كل ما سمي تشبيها، وليس كل ما سمي تشبيها في عرف طائفة أو في اصطلاح طائفة من الطوائف، فإنه يعلم بالنص والإجماع نفي التمثيل عن الله كما هو في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، هذا معلوم بالنص والعقل والفطرة، لكن يبقى النظر في تحقيق هذا المناط وفي بيان هذا المعنى الكلي، فإنه يكون ميزانه ما دلت عليه النصوص وما دل عليه دليل العقل الصحيح، وليس ما اصطلحت عليه طائفة بموجب شبهات في جمهورها انفكاك بموجب شبهات سموها أدلة وفي حقيقتها شبهات، جمهورها انفكاك عن التزام التزموا به في رد باطل صريح عندهم، مثل ما ردت المعتزلة مسألة قدم العالم فالتزمت لهذا القول بأقوال اضطردت عندهم في صفات الله استلزمت وجوب تأويلها بمعنى أنهم رأوا أنه يمتنع إبطال القول بقدم العالم مع إثبات الصفات على ظاهرها، وهم يعلمون أن القول بقدم العالم من الضلالة المحضة وردوا على الفلاسفة فيه، فلا يتأتى لهم القول بإبطال قول الفلاسفة بقدم العالم إلا بإيش؟ بهذه الطريقة التي التزموا بها وتضمنت عندهم أكثر من التزام، تضمنت في مذهبهم نفي أو تأويل الصفات. هي ليست أدلة مرتبة من العقل ترتيبا صحيحا حتى تكون حجة عمدة، وإذا نظرت القرآن ليس لهم فيه إلا مجمل أولوه على غير تأويله كقوله ليس كمثله شيء. نعم.
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة.
هذا فرق عن القياس الفاسد، وهم يرمون مذهب السلف بأنه مبني على التشبيه، وفي الحقيقة والتحقيق العلمي وليس الدعوة أن طريقة المعتزلة هي التي تقوم على التشبيه، لأنهم لما قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز إلى آخره، فهذا مبني على أنهم لم يدركوا في حقيقة الإله إلا هذا القدر وهو الممكن، وهو الممكن، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود باتفاق أهل الملل وباتفاق عامة بني آدم، إلا من شذ من أنكر أو ألحد في وجود الباري سبحانه وتعالى. فهذا التصور هو مبني على قياس فاسد، فجعلوا الباري محلا للقياس الفاسد فمنعوا الصفات به، وإلا لو أن عقولهم صححت أن صفات الله متعالية عن التصور العقلي للممكنات ما قالوا بامتناع الصفات، فإن صفات الله متعالية عن التصور العقلي للممكنات، لأنها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي وجوده وجود واجب ليس وجود الممكنات والمخلوقات. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية.
هذا جملة دليل الأعراب، كمصنف لم يذكر فيه بعض المقدمة، وإلا هذا جملة دليل الأعراب وهو عمدة المعتزلة في هذا، أن الصفات أعراب وأن الأعراب لا تقوم إلا بجسم وأن الأجسام متماثلة، وهذا خطأ، فإنه مبني على تصور الممكنات، وصفات الله ووجود الله سبحانه وتعالى تعالى عن هذا كله. نعم. وهذا معنى قوله ليس كمثله شيء.
وكذلك يقول
من يفقه حقيقة قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يمكنه أن يقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم صفته كذا وكذا، بل صفات الله هي كماله سبحانه وتعالى ولا تكيف أو تشبه بصفات خلقه سبحانه وتعالى، فإنه لا سمي له ولا مثل له ولا ند له، بل متصف بصفات الكمال المطلق منزه عن صفات النقص، ولا يخاض في ذاته بغير حق وبغير ما جاءت به الشريعة وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودينهم في هذا واحد كما هو معروف، وما وجب بدليل العقل الموافق للشرع.
وكذلك أيضا يقولون إن وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات
وإلا فقدماء متكلمة الصفاتية ليسوا نفاة للعلو، كأبي الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأمثال هؤلاء، فهؤلاء مثبتة لعلو الله، مثبتة للعلو على طريقتهم، وإن كانت طريقة السلف أتم في الإثبات من حيث الاستدلال، لكن هؤلاء مثبتة. إنما شاع نفي العلو في كلام متأخر متكلمة الصفاتية،
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله.
كما يقول صاحب الإرشاد يريد به أبا المعالي الجويني إمام الحرمين، لأن أبا المعالي هو من أوائل الطبقة من أصحاب أبي الحسن الأشعري التي مالت بطريقة أبي الحسن عن ما كان عليه في تقريره لمذهبه، إن طريقته وإن كانت ليست موافقة لطريقة الأئمة من كل وجه إلا أنها أقرب من طريقة متأخري أصحابه. فصاحب الإرشاد يريد أبا المعالي، وهو من متكلمة الأشعرية، وهو من فقهاء الشافعية، وله حظ معروف في فقه الإمام الشافعي، وهو فقيه معروف وأصول معروف، وله في أصول الفقه كتاب البرهان في الأصول، وله في علم الكلام تصانيف منها كتاب الإرشاد وكتاب الشامل، كتاب الإرشاد في مجلد ليس بالبالغ، وكتاب الشامل أوسع منه. نعم. وتأثر به من بعده كأبي حامد، وإن كان أبا المعالي رجع في عن جملة علم الكلام لكنه رجوع مجمل، وذهب إلى التفويض كما كتبه في الرسالة النظامية، رجع إلى مذهب التفويض، وذكر أنه هو مذهب السلف، وذكر أنه مذهب السلف، لكنه كان متكلما. نعم.
كذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من
يعني بعض أصحاب أحمد الذين تأثروا بهم، وأصحاب الإمام أحمد في الجملة ليس فيهم متكلم محض إلا ما ندر، إلا قليل، يعني هم أقل المذاهب الأربعة أثر المتكلمين عليهم، لكن تأثر بعض أصحاب أحمد بشيء من كلام متكلمة الصفاتية، سواء من كلام قدمائهم من الكلابية أو كلام أصحاب أبي الحسن فيما بعد، ومنهم القاضي أبو يعلى، ومنهم أبو الوفاء بن عقيل، وإن كان ابن عقيل أبلغ تأثرا بعلم الكلام من القاضي أبي يعلى، لكن كلا الرجلين يعني أبا الوفاء ابن عقيل والقاضي أبا يعلى كلاهما رجع عن كثير من قوله الذي تأثر به بعلم الكلام، وإن كان بقي فيه بقي، لكن القاضي رحمه الله رجع عن كثير من ذلك، وله كلام مشهور في هذا. وكذلك أبو الوفاء بن عقيل وإن كان درس على بعض علماء المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي، لكن أبو الوفاء رحمه الله رجع وكتب توبة مشهورة بحضرة الشريف في ذلك الوقت، وكتب ألف بعد ذلك الانتصار لأهل الحديث، وصنف كتاب الانتصار. فأثر المتكلمين وعلم الكلام في الحنابلة دون أثره في متأخر الفقهاء من أصحاب الأئمة الثلاثة.
وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
والصواب أن العلو من الصفات الخبرية العقلية، يعني دل عليها الخبر ودل عليها دليل العقل. مراد المصنف بقوله يجعلونها صفة خبرية أي لا مجال للعقل فيها، والذي يرجحه المتأخرون من أصحاب أحمد من المحققين وهو مذهب الأئمة أن العلو دل عليه دليل العقل، وقد ذكره الإمام أحمد وغيره من السابقين. نعم.
فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا
كلمتين خطأ. فقوله من إثبات الصفات يستلزم التجسيم هذا مقدمة فيها نظر، وقوله من الأجسام متماثلة هذه مقدمة فيها نظر، فإن الأجسام من حيث التماثل ليست مصححة. وعلى فرض تصحيح هذه المقدمة أن الأجسام متماثلة فهذا تصور قيل في جملة الممكنات، والله سبحانه وتعالى لم يوصف في كتاب الله أو في كتب الأنبياء مطلقا بأنه جسم، بل هذا لفظ محدث مبتدع، هذا لفظ محدث مبتدع ليس له أثر، وإنما وصف بما يليق به، لم يوصف في كتب الرسل ومنها وأجلها القرآن، لم يوصف أو في كلام نبي من الأنبياء بأنه جسم حتى يقال هكذا.
والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك.
الهيولة أي المادة، أي المادة والصورة، نعم،
ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة،
الجواهر المفردة الجوهر ما يقابل العرض، والجوهر الفرد المقصود به عندهم الجزء من المادة الذي لا يقبل الانقسام، نعم،
فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
وهذا كله مبني على تصور فاسد، لأن الجواهر المفردة محلها المادة المخلوقة، محلها المادة المخلوقة ومحلها الممكنات، وصفة الله سبحانه وتعالى ليست محلا لبحث الممكنات أصلا، نعم.
والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
نعم، وهذا كثير، ومعلوم أن الحقائق العلمية الشرعية لا تصادر بالدعاوى بمثل هذه الطرق التي يستعملها أهل الضلالة، فإن من قل علمه وقل عقله من حيث النظر لم يستطع أن يدفع الحق أو أن ينصر باطله إلا بمثل هذه الطرق التي توهم فساد القول الذي يخالفه عند العامة أو عند من يتقلد قوله من العامة، وهذا كثير. ولهذا لما قلت بضاعة أهل البدع من سائر الطوائف من حيث النظر العلم الصحيح صاروا هم أكثر من حيث النظر في آراء أهل السنة أو آراء سلف هذه الأمة، فلا يجدون مدخلا علميا لإبطالها، فصاروا يرمون أصحابها وسالكيها بالجمل التي توهم فسادا في قلوب السامعين أو في قلوب بعض العامة أو من شبه عليه من العامة، فيقولون عن مذهب السلف بأنه مذهب يقوم على التكفير، ومذهب يقوم على التهليل، مذهب يقوم على كذا، يصفونهم بأنهم نواصب، يصفونهم بأنهم أعداء للكرامات وأعداء للأولياء وأعداء للصالحين، أنهم لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقومون بحقه، كل هذا من الدعاوى الباطلة في الشرع والعقل. ولو حققت الحقائق، بل إذا حققت الحقائق بان أن هذا القول هو أبلغ الأقوال فسادا، فإن التكفير إذا الذي ابتليت به طوائف في هذه الأمة من أهل البدع، وإن كان قد يتأثر به بعض الأفراد من أهل السنة، ليس بالضرورة أنهم مسلمون أو أنهم معصومون، لكن إذا تكلمنا عن مناهج الطوائف فليس في منهج السلف رحمهم الله هذه النزعة أو الضلالة عن الهدى. الكفر في كتاب الله حكم من الأحكام الشرعية التي له قواعده وله أحكامه وله تراتيبه، لكن التكفير للمسلمين هذا ليس جزءا ولم يكن يوما من منهج السلف رحمهم الله، بل يقع هذا في كلام أهل البدع، سواء كلام من اشتهر عنهم منهج التكفير وهم الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى إذا جئت طوائف المتكلمين فإنهم يقررون في طرقهم مسائل التكفير، حتى مقتصدة المتكلمين بعض أئمتهم يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، مع أنك تعلم أن هذه القاعدة قاعدة فاسدة في الشرع والعقل. ففي كل الطوائف بلا استثناء أعدل منهج تكلم عن حكم التكفير وأحكامه هو كلام أئمة السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، وإذا شذ بعض الأعيان ممن ينتسب إلى مذهبهم فهذا من الضلال أو من الذي يدفع، لكن لا يوصف به المنهج الأصل، لا يوصف به المنهج، فهذه من الدعاوى الباطلة. والتكفير في الطوائف المبتدعة أكثر، والعدوان في الطوائف المبتدعة أكثر، فهذا مما يجب معرفته. ولهذا كان أئمة المعتزلة يفتون بقتل الأئمة، ولما ظهر الإمام أحمد رحمه الله زمن المتوكل العباسي، وكان بعض أعيان المعتزلة أفتى المعتصم بقتل الإمام أحمد، لما ظهر الإمام أحمد زمن المتوكل العباسي ما أفتى بقتل أحد، مع أن السلطان في جمهور الدولة الإسلامية من بعد الخلفاء الراشدين، زمن الخلفاء الراشدين الأمر أظهر من أن يذكر، لكن من بعد الخلفاء الراشدين من إمارة معاوية رضي الله عنه وما بعده جمهور الدولة الإسلامية كان على الإجلال لأئمة السنة، وأول ميل من السلطان كان في زمن المأمون العباسي، ومع ذلك مع تمكن أئمة السنة في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس في جملتها وحتى ما بعد ذلك ما كانوا يصيرون إلى الفتوى في أهل البدع بما ليس بحق، بل كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله حتى في الردود الخاصة لم يكن عندهم استطالة في الردود بالباطل، لأن الله أوجب العدل، وقال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هذا أمر من الأمور الواجبة في الشريعة التي أوجب الله على العباد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بعض ردوده على من خالفه، قال ومن تعدى في أمر الله فلن أتعدى فيه أمر الله. المقصود أن منهج السلف رحمهم الله بريء من الغواية وبريء من الغلو في مسائل الكفر، الكفر حكم في كتاب الله، وإذا شذ بعض العيان كما قلنا هذا من الضلال الذي يجب دفعه ورفعه، لكن لا يوصف به المنهج، هذا وصف المنهج هذا من الضلالات التي يتخرص بها بعض أهل البدع وهم أكثر وقوعا فيها. ومثله في حب النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بسنته ونشر السنة الصحيحة، هذا كله أيضا من التكلف. ولهذا تجد أن السلف هم أكثر الناس عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي حفظ السنة، ومن الذي ضبط السنة الصحيحة وحفظ الحديث وصنف كتب الحديث الكبرى إلا أئمة السلف. الناس يرجعون حتى الطوائف الأخرى يرجعون إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى السنن، سنن أبي داود وغيرها، وإلى مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي إلى آخره. أئمة السنة هؤلاء هم الذين جمعوا السنة، هم الذين اعتنوا بها، وهم الذين فقهوها، وهم الذين رتبوها أحكاما فقهية مقتدين بفقه الصحابة فيها، ونشر واستتم الفقه. هذا هو التحقيق الصحيح، ليست محبة النبي بالخرافات التي لا أصل لها ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نبي من الأنبياء لأمته، ما شرع نبي لأمته هذه الخرافات وهذا الغلو الذي لا معنى تحته ولا يقود إلى هداية، فإن الله ما بعثهم ليتخذوا أربابا من دون الله أو ليقتدي الناس بهم في بعض ما لم يشرع الاقتداء فيه، إنما بعثهم الله ليعلموا الناس الهدى عبادة الله وحده لا شريك له، ليعلموا الناس معرفة الله معرفة تامة صحيحة، ويرفعوا الجهل عن بني آدم الذي أصابهم بأثر الشياطين شياطين الإنس والجن. هذا ولله الحمد هو المنهج الذي عليه مذهب السلف، وليس مذهبا يستحيى منه، بل هو المذهب الحق. والتاريخ الإسلامي شاهد صريح في هذا، الذي لما ظهرت لنا المدارس الفقهية ظهرت مدرسة أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء كلهم أئمة مشاهير في السنة والهدي الذي عليه السلف. وهكذا بخلاف الطرق البدعية، فإنها طرق ابتلي بها من ابتلي من المسلمين، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، لكنها على انحراف عن الهدي الصحيح. وفي كل الأبواب التي يرمون بها السلف بأنهم، لكن أحيانا بعض الأكاذيب والشائعات تصدق لقلة العلم وكثرة الجهل. نعم.
ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه واختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، وأيضا فالاعتماد بهذا.
نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.